إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه أن يبارك لكم في هذه الدورة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك، وأن يجعلني وإياكم للمتقين إماما. ما أحلى حلقات الذكر، ما أحلى العلم الذي يقرب إلى الله زلفى، وما أحوج الناس إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم بهذا العلم الشرعي يعبدون الله على بصيرة، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فيقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم، لأنه لقبول العمل لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك؟ نفتش في أقوالنا وفي تصرفاتنا وأعمالنا، فننظر إذا وافقنا الكتاب والسنة فهنيئا، نحمد الله ونشكره ونسأله الثبات على ذلك والمزيد من فضله، وإذا خالفنا في شيء فنحن من جملة الناس، من جملة ابن آدم، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الرجاعون إلى الله، المنيبون إلى الله تبارك وتعالى، يعودون ويتنبهوا. قصار الصور اختارها العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى لأنه يكفر تردادها عند الأئمة في المساجد، فيقرؤون بها في كثير من صلواتهم. ومن أسباب الخشوع في صلوات العبد أن يفهم ما يقول وأن يفهم ما يسمع، لأن الذي يسمعه من كتاب الله تبارك وتعالى يتلى هو كلام الله المنزل على عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نفهم ما نقرأ حتى يزيد خشوعنا في صلواتنا، ومن زاد خشوعه في صلاته هنيئا له. ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، كان يصلي بالناس فلسعه زنبور، الذي نسميه حدبور هذا عندنا، لسعه 11 لسعة وهو يصلي، فبعدما انتهى من صلاته رفع ينظر بعدما انتهى من الصلاة، ما كان هذا؟ نحن الآن في صلواتنا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، تجد الواحد منا أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يتأكد هل الجوال موجود، هل المفاتيح موجودة، هل كذا هل كذا، فما أحوجنا إلى الخشوع في الصلاة. روح الصلاة ولبها أن تكون خاشعا، أن تستشعر أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تناجيه. إذا انصرفت عن الله تبارك وتعالى انصرف الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نفقه ما نقول في صلواتنا أو ما نسمعه من قراءة الإمام. وهذه الصور هي قليلة في عددها، لكن عندما تأتي وتزن هذه الصور كم فيها من عظائم، كم فيها من أمور تشرح الصدر، وكم فيها من فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فأول ما نبدأ بفاتحة الكتاب، تلك السورة التي أوجب الله قراءتها وتعلمها، لأنها ركن من أركان الصلاة. عليكم السلام ورحمة. جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنتأمل، حتى الذي يعجز يحفظ، حتى ولو دخل في الإسلام جديدا، حتى ولو كان كبيرا في السن يعلم قدر الإمكان. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما استطاع دله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نستشعر في قراءتنا لسورة الفاتحة. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي فنادى، فأكمل هذا الصحابي الجليل صلاته لأنه في عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تجبني؟ يعني إذ ناديته. فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم تقرأ؟ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أنه كان في صلاة في عبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تقل إنك لتعلمني سورة في القرآن هي أفضل سور القرآن؟ قال: بلى، الحمد لله رب العالمين. هذه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة وأفضل سورة. فما أولى أحوجنا أن نوليها جل اهتمامنا، نتنبه فيها ما فيها من أنواع التوحيد، وغص فيها وابحث واقرأ تفاسير المفسرين المعتبرين، تجد ما يشرح صدرك، تجد ما ينير دربك، تجد ما يجعلك خاشعا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى، منكسرا بين يديه وأنت تصلي. لكن نحتاج إلى قراءة، نحتاج إلى حضور مجالس العلم حتى نعرف ما في هذه السورة من درر، ما فيها من أحكام، ما فيها من عبار، ما فيها من فوائد، ما أحوجنا إلى ذلك. وهذا العلم لا يأتي إلا ببذل الأسباب، لا بد أن يبذل أحدنا السبب حتى يوصله الله تبارك وتعالى إلى مثل هذا. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعة من أصحابه فمروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم القراء ضيافة فأبوا أن يضيفوه، فلذغ صاحب هذا الحي وكبيره ورئيسه. فجاءت جارية إلى هؤلاء القوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهم: إن سيد الحي سليم لذغ، والعرب تسمي اللذيغ سليما تفاؤلا، كما تسمي القافلة تفاؤلا برجوعها وقفولها، لذيغ يسمونه سليم متفائلين وهم مشركون. فما أحوجنا إلى التفاؤل الطيب المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. فذهب رجل قالت لهم: فهل فيكم من راق، أحد يرقي من أهل الرقية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض: اعرضوا علي رقاكم، فكان هنالك رقاء. وما قصة ضمام عن الأذهان ببعيد الذي كان يرقي في الجاهلية، فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: مجنون مجنون، به جن. فقال: لعلي أكون سببا أن يشفيه الله، لأنهم كانوا يعترفون بالله تبارك وتعالى أنه الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل لي أن أرقي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس واسمع. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فقال: أعد عليه. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لقد لامست ناغوص قلبي، نزلت إلى سويداء القلب، فأسلم. ورجع إلى قبيلته فأسلمت. وهذا كان يرقي وكذا. الشاهد معنا: قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ سيد الحي، برئ كأنما نشط من عقال، يعني ما كأنه أصابه شيء وهو لدغ من حية. فيقول بعض الصحابة لبعض: ما كنا نعبأ به، رجل من عامتنا. فقالوا له: ما قرأت عليه؟ قال: ما زدت أن قرأت الفاتح فقط. قرأ عليه الفاتحة فنشط طار، ما كأنه أصابه مرض. فمن منا يقرأ فاتحة الكتاب على مريض؟ نعلق قلوبنا بالمستشفيات، ما يمنع ذلك، نجعلها سببا من الأسباب. لكن أين نفر من قول الله تبارك وتعالى؟ وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كانت نزلت في كفار قريش لكن لنا منها نصيب. يقول ابن القيم: فمن هجرانه ترك الاستشفاء به، ارق ابنك وابنتك ومريضك، وما يمنع أن تذهب به إلى المستشفى، أن تعرضه على الطبيب الحاذق، ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ في كفيه: قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاثا، ثم ينفث في كفيه ويمسح عليه الصلاة والسلام بهما ما استقبل من جسده. هذا لا بد أن يكون معنا، هذا كتاب الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا أن نكون من أهل التدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أحوجنا إلى ذلك، أن نعلق قلوبنا أول ما نعلق بالله تبارك وتعالى في الدعاء الصحيح: اللهم اشف أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. واعلم أن الطبيب سبب من الأسباب، واعلم أن غير سبب فقط والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا ابن عمه ابن عباس وهو غلام حدث صغير في السن، يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما أحوجنا إلى هذا الفقه، إلى هذه العقيدة التي يمشي صاحبها وهو واثق بالله تبارك وتعالى، معلق قلبه بربه جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، هو على كل شيء قدير. وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله، ابذل الأسباب ما يمنع، لكن علق قلبك بالله، ثم اجعل البقية أسبابا فقط. فهذا الرجل كان لا يعبأ به، قرأ عليه الفاتحة فقالوا لا تأكلوا، أعطوهم قطيعا من غنم، فقال لا تأكلوا من حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، وما يدري أنها رقية، سماها رقية الفاتحة التي نمر عليها نقراها ربما في أقل من دقيقة، ما نستوعب فيها شيئا، ما نفقه من معانيها شيئا، لأنها نكررها دائما. لكن الأحرى بنا ونحن نكررها أن نفهم معانيها، وأن نستشعر ما فيها من عظمة الله، من توحيد الله تبارك وتعالى، من المعاني العميقة التي نحتاج أن تكون نصب أعيننا دائما وأبدا. والله ما أحوجنا جميعا أيها الإخوة، وكلنا ذلكم المفرط، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي منها بسهم، أعطوني منها كذلك. آيات في هذه السورة تحتاج منا إلى تأمل، وفي فضائل هذه السورة أحاديث كثيرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخديج هذا يعرف عندنا حتى في العامية، الذي يخرج مولودا في السابع، في الشهر السابع، يسمى خديجة لأنه ناقص. كثير من الناس قد يلحن في هذه السورة ألحانا لحنا يغير المعنى، كأن يقول أنعمت عليهم، كأنه هو المنعم. أعوذ بالله من ذلك، من هذه الأخطاء، أخطاء ينبغي لنا إذا جئت تريد أن تقرأ الفاتحة تجلس إلى إمام المسجد أو إلى أحد أبنائك في البيت أو بناتك أو من تعرف منه الخير والصلاح، وتقول له تعال أنا أريد أن أقرأ عليك فاتحة الكتاب، هذه ركن من أركان الصلاة، أخاف أن أصلي، فلا تقبل صلاتي. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصلي 60 سنة. انظر إلى هذه المدة الطويلة، ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، ينقر صلاته نقرا. وحديث المسيء صلاته في الصحيحين، لا بد أن نقرأ، لا بد أن نطلع حتى نخاف على صلواتنا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت تامة كاملة، وإلا قال الله تبارك وتعالى للملائكة انظروا هل لعبد من تطوع، عنده نوافل ورواتب قيام ليل ضحى كذا، فيكمل له ما انتقص من صلاة، وإلا يذهب به إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. فالمسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، تحتاج منا إلى تمهل أولا. لماذا؟ لأننا في زمن المهلة، لكن إذا التفت الساق بالساق وعاينت الملائكة، وقيل مراق، يعني أي ملائكة سترقى بروح هذا المحتضر؟ أملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ من سيرقى به بروحه؟ عينها لا ينفع الندى. ولو كنت صاحب جاه أو كنت صاحب مال ومنصب وأولاد وكذا وكذا، لا ينفع معك العمل. فما أحوجنا أن نكون من أهل العمل الصالح المبرور الذي دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ فاتحة الكتاب، من منا يتأمل ما جاء في صحيح مسلم؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني، يقول الله تبارك وتعالى وهو الغني جل في علاه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى سورة الفاتحة. وخلاف بين أهل العلم هل البسملة آية أو الحمد لله هي الآية الأولى، ولكن رجح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا من المعاصرين، رجح أنها آية، البسملة آية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فما أحوجنا أن نأتي بها، لأنها استعانة بالله. بسم الله يعني أستعين بالله تبارك وتعالى في قراءتي، في عملي، فيما أقوم به، فيما أتركه، مستعينا بالله. والعبد ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، احمد الله تثني عليه. جاء الأسود بن سريع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حمدت ربي بمحامد، وإني أريد أن أسمعكها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، وهو الغني جل في علاه، يحب أن يحمده عبده. ولذا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل ويغذي جسده ويتمتع بالحلال فيحمد الله فيرضى الله عنه. إن الله لا يرضى، يكتب له الرضا. وكذلك إذا شرب، فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث الصحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوجنا أن نكون من أهل الانتباه؟ لأن الشيطان قد خصص للصلاة شيطان، يقال له خنزب، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تكبر يأتي: أذكر كذا، أذكر كذا، لأمور ربما لها سنين، لكن يريد أن يخرجك من هذه الصلاة، ربما تكون مأزورا، نسأل الله السلامة والعافية، بالعبث وبالتفكير. وربما ركعت قبل الإمام، وربما سجدت ورفعت قبله. وانظروا إلى الوعيد الشديد، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: في من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يوم القيامة. وقال بعض شراح الحديث: ربما كان في الدنيا عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية، خاصة إذا كان يتعمد ذلك. فما أحوجنا أن نتنبه عندما تكون شارد الذهن، ربما سمعت رجل كبر يريد أن يلحق الإمام فتظن الإمام لأنك سارح شارد الذهن، فكبرت فنزلت فركعت فرفعت فتسابق الإمام. نتنبه لهذا الأمر، نتنبه للخشوع وأمر الخشوع في الصلاة. قال الله: وإذا قال مالك يوم الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. يمجد الله ويثني عليه بما هو أهله، تمجيد الله والثناء عليه، وأنه مالك يوم الدين، كل شيء بملكه وبيده سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا بعلمه وبإذنه، ما تسقط من قطرة من مطر أو غيره إلا بإذن الله وبعلم الله، يصرفه عمن يشاء ويهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى. هكذا يكون المؤمن في صلاته، في هذه الدقائق المعدودة التي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قال، وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عندما تتأمل في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتنا يا الله لك وحدك لا شريك لك، هذه إخلاص العبادة لله. إياك نستعين، تتبرأ من حولك الضعيف ومن قوتك التي ترى أنها قوة وهي لا شيء، ربما تأتيك بعض حمى فتصبح عاجزا عن أن تفعل شيئا. تتبرأ من حولك وقوتك، وتعترف بحول الله وقوته وأنه هو القوي سبحانه وتعالى. هذه بآية، ولك أن تبحر فيها. ألف فيها بعض العلماء كتابا، مدارج السالكين، اقرأ في هذا الكتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تعترف بضعفك لا تظلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يضرب غلاما له، مملوك سلعة له، يضربه، يقول: وسمعت صوتا لم أفهمه من الغضب، لأنه كان غاضب. قال له: اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك، قدرة الله عليك، أنت خلق من خلقك، أكثر من قدرتك على هذا، على هذا المملوك الذي بين يديك. فإذا أردت أن تظلم إنسانا تأمل قدرة الله عليك، تأمل كيف لو قال: حسبي الله ونعم الوكيل، تأمل لو كان من أهل الصلاة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تأمل كيف لو صلى الفجر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، هذا في صحيح مسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يكبه في النار على وجهه، في نار جهنم والعياذ بالله، لأنك اعتديت على من صلى الفجر. صلاة فيها مشقة وفيها تعب على الجسد، وقت الراحة، يتركها هذا النائم ويذهب من جراء الله تبارك وتعالى ومن أجل الله فيصلي وتعتدي عليه. من عادى لي وليا، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، فقد آذنته بالحرب، يحاربك الله، ومن حاربه الله قصمه. ما أحوجنا إلى هذا الفقه أيها المباركون. هذا كله في بعض آيات، في بعض آيات يقول هذا المقصر المسكين. نقرأ في كتب التفاسير ماذا يقول المفسرون، ماذا يقول شراح الحديث، علماء فسالت أودية بقدرها، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل إلى آخر الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، طلبت من الله فلبى الله طلبك. استشعر هذه الآية وأنت تسأل الله الهداية، استشعر هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من الذي يهدي؟ الله تبارك وتعالى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملحا على عمه أبي طالب والحديث في الصحيحين، يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب. فمات عليها. انظروا محاولة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتأمل في هذا الحديث، ليس هنالك أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسأل لعمه أن يقول هذه الكلمة، لكنه أبى، لأنه قد سبق في قدر الله تبارك وتعالى أنه لا يهتدي. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعاء القنوت نسمع: اللهم اهدنا فيمن هديت. لا يمر علينا هكذا. أنت تطلب الهداية من الله. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن شاء أقام قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق والسنة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أحوجنا إلى الدعاء جميعا أيها المباركون. نحتاج أن ندعو ليل نهار، لأن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن علم الله منه صدق النية. والإخلاص في دعائه لا يخيب أبدا، لأنه وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، وهذه في أول آية: الحمد لله رب العالمين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. الحمادون كثيرو الحمد. كثير منا تسأله هذه الأيام: ما أخبارك؟ ما كذا ما كذا. يسرد لك قائمة من المساوئ، ينسى النعم التي هو فيها، ينسى أنه يتكلم بلسانه وهذه نعمة، ينسى أنه واقف على رجليه وهذه نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنكن من أفضل عباد الله يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لنكن من أهل الحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ما أحوجنا أن نرطب ألسنتنا بمثل هذا، بما أرشدنا إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. لا إله إلا الله إذا عودت عليها لسانك تكون سهلة حين الغرغرة حينما تحتاج إليها. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أحوجنا إليه؟ نعود ألسنتنا على ذكر الله. جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتشبث به استمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله؟ رطب لسانك بذكر الله، استبدل الكلمات النابية البذيئة بذكر الله. حتى إذا أردت أن تقسو على ابنك في البيت قل: أصلحك الله. إذا سمعها وهو طفل صغير ظن أنها كبيرة وأنت تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو أموالنا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر. كثير من الأمهات الآن في البيت لو يفعل شيئا يسيرا، طبق وانكسر مثلا، والله بتقدير الله حتى هذا الطبق والله قد سجل الله عز وجل هذا الأمر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ربما دعت عليه بكسرت يده أو كذا أو كذا أو كذا، فيوافق ساعة إجابة، فيأتي بعد ذلك الشيطان ليحزنها: أنت السبب وأنت كذا وأنت كذا، فيصبح هذا البيت في غم وفي هم. فما أحوجنا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد حسنات. فما أحوجنا كلمة بسيطة يسيرة لمن بسطها ويسرها الله عز وجل له وعليه، نعود ألسنتا عليه. كلما سألك سائل: الحمد لله، حتى لو كنت في ضيق، لكن ما يمنع أن يقول لك الطبيب: مما تشكو تقول كذا وكذا وكذا، ما يمنع. المحكمة تذهب إلى القاضي يقول لك: ماذا فعل بك فلان، ما يمنع. هذه أمور مستثناة، لكن تعرف تشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه الذين لا يستطيعون أن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك. كن من العقل، نكن جميعا من العقل ونتدبر. ثم سورة الزلزلة، يقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها اضطربت وتحركت بعد سكونها. الآن نراها ساكنة لا تتحرك بنا ولا تميل، جعل الله عز وجل لها الجبال أوتادا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تتأمل كرة معلقة في كون فسيح، من الذي يدبرها إلا الله؟ والله ما أحوجنا إلى التأمل والتدبر والتفكر. من قرأ أواخر سورة آل عمران: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، ما خلق هذا عبثا ولا سدى. نحتاج إلى تأمل. عندما تخرج في ليلة مقمرة انظر إلى القمر، انظر إلى النجوم، وانظر إلى هذه الملكوت وإلى هذه الأفلاك، وانظر وانظر وتعجب من صنع الله تبارك وتعالى. هذا يزيد إيمان، يجدد الإيمان في القلوب، يجعل إيمان العبد قويا، يعلم أن الله تبارك وتعالى هو المدبر، هو المصرف لهذا الكون. ما تموت من نملة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الحياة في هذا وجعل الموت لهذا، كله بيد الله. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما أحوجنا إلى التدبر. قال تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها، أي عندما تقوم الساعة وتضطرب وتأتي زلزلة الأرض وتحركها وتخرج ما فيها من موتى ومن كنون. جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 ساعة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله مطرا كمني الرجال فينبتون من الأرض كما ينبت البقر. هؤلاء الذين في قبورهم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم جراد منتشر كالفراش كما ذكر الله تبارك وتعالى. نتأمل مثل هذه الأحداث التي ذكرها الله تبارك وتعالى. مدح الله تبارك وتعالى أول ما مدح في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه من الغيبيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، عليك شهود يوم القيامة. إذا ما خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الله تبارك وتعالى مستو على عرش فوق السماوات، بائن من خلقه، يسمع دبيب النملة السمراء السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية، شهود عليه. إذا دعتك نفسك لمعاصي الله فتذكر أن الله يسمعك ويراك، تذكر أن الله تبارك وتعالى يجعل الأرض التي عصيت الله عز وجل عليها تكون شاهدة عليه. تذكر أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك وملك عن يسارك، الذي في اليمين يكتب الحسنات والذي في اليه الشمال يكتب السيئات. وقد أورد الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليمسك، يعني ما يكتب السيئة، 6 ساعات، فإن لم يستغفر العبد كتبت. هذه مهلة من الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما أحوجه. نحن الذين نحتاج إلى أن نستغفر في الدقيقة 1000 مرات لأن نقع في الذنوب والمعاصي كثيرا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. من الشهود الأرض، فإذا هممت بمعصية فتذكر أن هذه الأرض التي تفعل عليها هذه المعصية وتبارز الله عز وجل بهذه المعصية عليها ستكون شاهدة عليه. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم. الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما يرضى الله الظلم ولا يحبه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا الآن العبد يوم القيامة لكنه يرى يرى ما أمامه من الأهوال، يرى جهنم قد جيء بها لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك يؤتى بها. دعوى الأنبياء والرسل حين يوضع الجسر عليها، اللهم سلم سلم، وهم المعصومون المختارون من الله تبارك وتعالى، المبلغون لعباد الله شرع الله تبارك وتعالى، يخافون. فما بالكم بمن دونهم، فما بالكم بأهل المعاصي والموبقات، كيف يكون حالهم؟ تبلغ القلوب الحناجر، يفر المرء من أخيه، من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المسألة عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يقول الأرض ما أريدها تشهد، أبغى شاهد من نفسي. يخاطب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان خصيل. فقال فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. قبل، يقبل الله عز وجل له ذلك. وبالكرام الكاتبين شهودا، قال فيختم على فيه. هذا الذي تخاصم به وتجادل وتحاج الناس، وقد تأخذ حقوقهم ظلما بلسانك، ربما يكون لسانك فصيحا وربما صليطا، والعياذ بالله الناس يستقون شرا، يختم الله على هذا الفم الذي يتكلم. فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، اليد والفخذ والرجل والعين، هذه الأركان كلها تتحدث. قال فتنطق بأعمى، العين بما زنت من النظر، واليد بما زنت من البطش وأخذ أموال الناس وضرب الناس وفعل كذا وكذا، والرجل بما مشت إليه من المعاصي والموبقات. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، يفتح له فمه الآن ليعود فيتحدث، فيقول لأركانه تبا لك وسفقا، إنما عنك كنت أناظر، كنت أدافع عنك، ما أريد نار جهنم تصلى، لكن حيات. قال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. نختم الله على الفم، تخيل مثل هذا، هل تستطيع أن تفر من هذا؟ والله لا أنا ولا أنت ولا صاحب القوة ولا صاحب الجاه ولا السلطان ولا غيره، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستأتيه عريان، فما خلقك الله؟ فما أحوجنا أن نتأمل في هذا. وقالوا لجلودهم، قال تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فإذا هم يوزعون، فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. سمعك هذا إذا أرخيته للغنى وللغيبة والنميمة وكذا وكذا، يشهد عليه يوم القيامة. المسألة ليست بسيطة، المسألة تحتاج منا إلى تأمل جميعا. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، الآن يأتي الحوار، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كما جعلك أنت تنطق، اجعل يدك تنطق واجعل جلدك ينطق، إنه على كل شيء قدير. فتأمل عبد الله مثل هذه الآيات، لابد أن تكون لنا مثل هذه الآيات عظات، خاصة عندما نهم بالجريمة، نهم بمعصية الله تبارك، نهم بظلم الناس، نهم بالقيل والقال في أعراض الناس بدون مصور شرعي، نأتي ونتفكه بعرض فلان وفلان كذا وفلان كذا، وكأن الله جعلنا على الناس رقيب. اهتم بشؤون نفسك، تتبع ما عندك من الزلات. ما أحوجنا خاصة نحن في هذه الأزمان، الحمد لله، من نعم الله علينا هذه الأجهزة التي بين أيدينا. عندما تراقب الله تبارك وتعالى، لأن فيها من الخير وفيها من الشر، وكذلك تزرع في أهل بيتك الزوجة والأولاد مراقبة الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذه عقيدة المؤمن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، في أي مكان ما يخفى على الله شيء، لا تخفى عليه خافية. قل لابنك هذا، وقل لابنته، وقل للزوجة، وقبل هؤلاء قل لنفسك. إذا جلست في بيتك في دارك وحدك وهذا الجهاز بين يديك، اتق الله، راقب الله تبارك وتعالى، كن من أهل الخشية. ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد يذكر نفسه بمثل هذا، والله نحتاج متحدث وسامع. لذا الله قال وقوله الحق وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن تنفعه. نذكر أولادنا وأزواجنا في بيوتنا أنك إذا حملت الجهاز هذا وانطلقت مبحرا في عالم النت، لا تظن أن الله لا يراك. ولذا قال بعض السلف وأظنه محمد بن واسع: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: ليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. يعني لو أتى رجل صالح وأنت جالس على معصية في جهازك تبخل وتستحي، هذه فطرة غريبة. فعليك أن تتقي الله، أن تستحي من الله. تأمل أنك ستوضع في قبرك، يحملونك ويضعونك أعز الناس إليك وأحبابك في ذلكم القبر، ويهلون عليك التراب، يتفرقون، يقتسمون المال تركة قسمها الله تبارك وتعالى، وتبقى أنت في صندوق العمل بما أسلفت، ولا تستطيع أن تنكر شيء، والله ما تستطيع أن تفر، ولا يحابيك أحد، يبقى معك عمله. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول له: أنا عملك الحسن. اجعله الله تبارك وتعالى في صورة حسنة طيبة، لأنه يسر الناظرين. والعكس بالعكس، يأتيه رجل قبيح الوجه، منتن الثياب، قبيح المنظر، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك القبيح، العمل الذي قدمته في الحياة وأسلفته، أنا هو. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نتذكر. وإذا وقعنا في زلة وفي معصية وفي ذنب، ولا بد أن نقع، أن نعود إلى الله، أن نكون من التوابين الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين. في حديث أنس في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاة في صحراء وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، هربت منه، وقصته وذهبت، فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينه، فتح عينيه، فإذا بدابته أمامه، فأخذ بخطامها أمسكها أولا وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. يريد أن يقول اللهم أنت ربي، من شدة الفرح أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. في تصف فرح هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت وجاءت له الحياة إلى قدميه إلى مكانه، فرح لا توصف. الله أشد فرحا عندما يقول العبد يا رب تب علي، ويكون صادقا في توبته. ما أحوجنا إلى ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، أسأل الله جل في علاه أن يبارك لكم في هذه الدورة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك، وأن يجعلني وإياكم للمتقين إماما. ما أحلى حلقات الذكر، ما أحلى العلم الذي يقرب إلى الله زلفى، وما أحوج الناس إليه أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم بهذا العلم الشرعي يعبدون الله على بصيرة، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، فيقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم، لأنه لقبول العمل لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك؟ نفتش في أقوالنا وفي تصرفاتنا وأعمالنا، فننظر إذا وافقنا الكتاب والسنة فهنيئا، نحمد الله ونشكره ونسأله الثبات على ذلك والمزيد من فضله، وإذا خالفنا في شيء فنحن من جملة الناس، من جملة ابن آدم، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الرجاعون إلى الله، المنيبون إلى الله تبارك وتعالى، يعودون ويتنبأوا. قصار الصور اختارها العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى لأنه يكفر تردادها عند الأئمة في المساجد، فيقرؤون بها في كثير من صلواتهم. ومن أسباب الخشوع في صلوات العبد أن يفهم ما يقول وأن يفهم ما يسمع، لأن الذي يسمعه من كتاب الله تبارك وتعالى يتلى هو كلام الله المنزل على عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نفهم ما نقرأ حتى يزيد خشوعنا في صلواتنا، ومن زاد خشوعه في صلاته هنيئا له. ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عن الإسلام خير الجزاء وأطيبه وأوفاه كان يصلي بالناس، فلسعه زنبور الذي نسميه حدبور، هذا عندنا فيه لسعه 11 لسعة وهو يصلي، فبعدما انتهى من صلاته رفع ينظر، انظر ينظر بعدما انتهى من الصلاة ما كان هذا. نحن الآن في صلواتنا نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، تجد الواحد منا أول ما يكبر تكبيرة الإحرام يتأكد هل الجوال موجود، هل المفاتيح موجودة، هل كذا هل كذا، هل فما أحوجنا إلى الخشوع في الصلاة. روح الصلاة ولبها أن تكون خاشعا، أن تستشعر أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تناجيه. إذا انصرفت عن الله تبارك وتعالى انصرف الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نفقه ما نقول في صلواتنا أو ما نسمعه من قراءة الإمام. وهذه الصور هي قليلة في عددها، لكن عندما تأتي وتزن هذه الصور كم فيها من عظائم، كم فيها من أمور تشرح الصدر، وكم فيها من فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فأول ما نبدأ بفاتحة الكتاب، تلك السورة التي أوجب الله قراءتها وتعلمها، لأنها ركن من أركان الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنتأمل، حتى الذي يعجز يحفظ، حتى ولو دخل في الإسلام جديدا، حتى ولو كان كبيرا في السن يعلم قدر الإمكان. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ما استطاع دله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نستشعر في قراءتنا لسورة الفاتحة. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي فناداه، فأكمل هذا الصحابي الجليل صلاته لأنه في عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تجبني؟ يعني إذ ناديته. فقال: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم تقرأ؟ استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مع أنه كان في صلاة في عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألم تقل إنك لتعلمني سورة في القرآن هي أفضل سور القرآن؟ قال: بلى، الحمد لله رب العالمين. هذه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم سورة وأفضل سورة. فما أولى أحوجنا أن نوليها جل اهتمامنا، نتنبه فيها ما فيها من أنواع التوحيد، وغص فيها وابحث واقرأ تفاسير المفسرين المعتبرين، تجد ما يشرح صدرك، تجد ما ينير دربك، تجد ما يجعلك خاشعا ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى منكسرا بين يديه وأنت تصلي. لكن نحتاج إلى قراءة، نحتاج إلى حضور مجالس العلم، حتى نعرف ما في هذه السورة من درر، ما فيها من أحكام، ما فيها من عبار، ما فيها من فوائد، ما أحوجنا إلى ذلك. وهذا العلم لا يأتي إلا ببذل الأسباب، لا بد أن يبذل أحدنا السبب حتى يوصله الله تبارك وتعالى إلى مثل هذا. جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مجموعة من أصحابه فمروا بحي من أحياء العرب فطلبوا منهم القراء ضيافة فأبوا أن يضيفوه، فلدغ صاحب هذا الحي وكبيره ورئيسه، فجاءت جارية إلى هؤلاء القوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهم إن سيد الحي سليم لدغ، والعرب تسمي اللذيغ سليما تفاؤلا كما تسمي القافلة تفاؤلا برجوعها وقفولها، لذيغ يسمونه سليم متفائلين وهم مشركون. فما أحوجنا إلى التفاؤل الطيب المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. فذهب رجل قالوا له قالت لهم فهل فيكم من راق، أحد يرقي من أهل الرقية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اعرضوا علي رقاكم، فكان هنالك رقاء. وما قصة ضمام عن الأذهان ببعيد الذي كان يرقي في الجاهلية فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له مجنون مجنون به جن، فقال لعلي أكون سببا أن يشفيه الله، إنهم كانوا يعترفون بالله تبارك وتعالى أنه الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل لي أن أرقي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس واسمع. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فقال أعد عليه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد لامست ناغوص قلبي، نزلت إلى سويداء القلب، فأسلم ورجع إلى قبيلته فأسلمت. وهذا كان يرقي وكذا. الشاهد معنا قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ سيد الحي، برئ كأنما نشط من عقال، يعني ما كأنه أصابه شيء وهو لدغ من حية. فيقول بعض الصحابة لبعض ما كنا نعبأ به، يعني رجل من عامتنا. فقالوا له ما قرأت عليه؟ قال ما زدت أن قرأت الفاتحة فقط. قرأ عليه الفاتحة فنشط طار، ما كأنه أصابه مرض. فمن منا يقرأ فاتحة الكتاب على مريض؟ نعلق قلوبنا بالمستشفيات، ما يمنع ذلك، نجعلها سببا من الأسباب. لكن أين نفر من قول الله تبارك وتعالى؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كانت نزلت في كفار قريش لكن لنا منها نصيب. يقول ابن القيم فمن هجرانه ترك الاستشفاء به، ارق ابنك وابنتك ومريضك وما يمنع أن تذهب به إلى المستشفى، أن تعرضه على الطبيب الحاذق، ما يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ في كفيه قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاثا، ثم ينفث في كفيه ويمسح عليه الصلاة والسلام بهما ما استقبل من جسده. هذا لا بد أن يكون معنا هذا كتاب الله تبارك وتعالى، ما أحوجنا أن نكون من أهل التدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أحوجنا إلى ذلك أن نعلق قلوبنا أول ما نعلق بالله تبارك وتعالى في الدعاء الصحيح. اللهم اشف أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. واعلم أن الطبيب سبب من الأسباب، واعلم أن غير سبب فقط والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا بن عمه بن عباس وهو غلام حدث صغير في السن، يقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما أحوجنا إلى هذا الفكر، إلى هذه العقيدة التي يمشي صاحبها وهو واثق بالله تبارك وتعالى، معلق قلبه بربه جل في علاه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، هو على كل شيء قدير. وبذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، كما يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ابذل الأسباب ما يمنع، لكن علق قلبك بالله ثم اجعل البقية أسبابا فقط. فهذا الرجل كان لا يعبأ به، قرأ عليه الفاتحة فقالوا: لا تأكلوا، أعطوهم قطيعا من غنم، فقال: لا تأكلوا من حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا وما يدري أنها رقية، سماها رقية الفاتحة التي نمر عليها نقراها ربما في أقل من دقيقة ما نستوعب فيها شيئا، ما نفقه من معانيها شيئا لأنها نكررها دائما. لكن الأحرى بنا ونحن نكررها أن نفهم معانيها وأن نستشعر ما فيها من عظمة الله، من توحيد الله تبارك وتعالى، من المعاني العميقة التي نحتاج أن تكون نصب أعيننا دائما وأبدا. والله ما أحوجنا جميعا أيها الإخوة، وكلنا ذلكم المفرط، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واضربوا لي منها بسهم، أعطوني منها كذلك. آيات في هذه السورة تحتاج منا إلى تأمل، وفي فضائل هذه السورة أحاديث كثيرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. والخديج هذا يعرف عندنا حتى في العامية، الذي يخرج مولودا في السابع، في الشهر السابع، يسمى خديجة لأنه ناقص. كثير من الناس قد يلحن في هذه السورة ألحانا لحنا يغير المعنى، كأن يقول أنعمت عليهم، كأنه هو المنعم. أعوذ بالله من ذلك، من هذه الأخطاء، أخطاء ينبغي لنا إذا جئت تريد أن تقرأ الفاتحة تجلس إلى إمام المسجد أو إلى أحد أبنائك في البيت أو بناتك أو من تعرف منه الخير والصلاح، وتقول له: تعال أنا أريد أن أقرأ عليك فاتحة الكتاب، هذه ركن من أركان الصلاة، أخاف أن أصلي، فلا تقبل صلاتي. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة. انظر إلى هذه المدة الطويلة، ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع، ينقر صلاته نقرا. وحديث المسيء صلاته في الصحيحين: لا بد أن نقرأ، لا بد أن نطلع حتى نخاف على صلواتنا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت تامة كاملة، وإلا قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبد من تطوع، عنده نوافل ورواتب قيام ليل ضحى كذا، فيكمل له ما انتقص من صلاة، وإلا يذهب به إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة تحتاج منا إلى إمعان نظر، تحتاج منا إلى تمهل أولا. لماذا؟ لأننا في زمن المهلة، لكن إذا التفت الساق بالساق وعاينت الملائكة وقيل من راق، يعني أي ملائكة سترقى بروح هذا المحتضر؟ أملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ من سيرقى به بروحه؟ عينها لا ينفع الندم. ولو كنت صاحب جاه أو كنت صاحب مال ومنصب وأولاد وكذا وكذا، لا ينفعك معك العمل. فما أحوجنا أن نكون من أهل العمل الصالح المبرور الذي دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نقرأ فاتحة الكتاب، من منا يتأمل ما جاء في صحيح مسلم؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني، يقول الله تبارك وتعالى وهو الغني جل في علاه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الآية الأولى سورة الفاتحة. وخلاف بين أهل العلم هل البسملة آية أو الحمد لله هي الآية الأولى، ولكن رجح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا من المعاصرين، رجح أنها آية، البسملة آية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فما أحوجنا أن نأتي بها، لأنها استعانة بالله. بسم الله يعني أستعين بالله تبارك وتعالى في قراءتي، في عملي، فيما أقوم به، فيما أتركه، مستعينا بالله. والعبد ضعيف إلا أن يقويه الله تبارك وتعالى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، أحمد الله تثني عليه. جاء الأسود بن سريع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حمدت ربي بمحامد، وإني أريد أن أسمعكها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، وهو الغني جل في علاه يحب أن يحمده عبده. ولذا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يأكل ويغذي جسده ويتمتع بالحلال فيحمد الله فيرضى الله عنه. إن الله لا يرضى، يكتب له الرضا. وكذلك إذا شرب، فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث الصحيحات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا إلى ذلك، ما أحوجنا أن نكون من أهل الانتباه لأن الشيطان قد خصص للصلاة شيطان يقال له خنزب، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تكبر يأتي أذكر كذا أذكر كذا لأمور ربما لها سنين، لكن يريد أن يخرجك من هذه الصلاة ربما تكون مأزورا، نسأل الله السلامة والعافية، بالعبث وبالتفكير، وربما ركعت قبل الإمام، وربما سجدت ورفعت قبله، وانظروا إلى الوعيد الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: في من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يوم القيامة. وقال بعض شراح الحديث: ربما كان في الدنيا عقوبة له، نسأل الله السلامة والعافية، خاصة إذا كان يتعمد ذلك. فما أحوجنا أن نتنبه عندما تكون شارد الذهن، ربما سمعت رجل كبر يريد أن يلحق الإمام فتظن الإمام، لأنك سارح شارد الذهن، فكبرت فنزلت فركعت فرفعت فتسابق الإمام. نتنبه لهذا الأمر، نتنبه للخشوع وأمر الخشوع في الصلاة. قال الله: وإذا قال مالك يوم الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي. يمجد الله ويثني عليه بما هو أهله، تمجيد الله والثناء عليه، وأنه مالك يوم الدين، كل شيء بملكه وبيده سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا بعلمه وبإذنه، ما تسقط من قطرة من مطر أو غيره إلا بإذن الله وبعلم الله، يصرفه عمن يشاء ويهبه لمن يشاء سبحانه وتعالى. هكذا يكون المؤمن في صلاته، في هذه الدقائق المعدودة التي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا قال، وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عندما تتأمل في هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتنا يا الله لك وحدك لا شريك لك، هذه إخلاص العبادة لله. إياك نستعين، تتبرأ من حولك الضعيف ومن قوتك التي ترى أنها قوة وهي لا شيء، ربما تأتيك بعض حمى فتصبح عاجزا عن أن تفعل شيئا. تتبرأ من حولك وقوتك وتعترف بحول الله وقوته وأنه هو القوي سبحانه وتعالى. هذه بآية، ولك أن تبحر فيها، ألف فيها بعض العلماء كتابا مدارج السالكين، اقرأ في هذا الكتاب في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تعترف بضعفك لا تظلم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يضرب غلاما له، مملوك سلعة له، يضربه، يقول: وسمعت صوتا لم أفهمه من الغضب، لأنه كان غاضب. قال له: اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك، قدرة الله عليك، أنت خلق من خلقك، أكثر من قدرتك على هذا، على هذا المملوك الذي بين يديك. فإذا أردت أن تظلم إنسانا تأمل قدرة الله عليه، تأمل كيف لو قال: حسبي الله ونعم الوكيل، تأمل لو كان من أهل الصلاة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تأمل كيف لو صلى الفجر، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، هذا في صحيح مسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يكبه في النار على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله، لأنك اعتديت على من صلى الفجر. صلاة فيها مشقة وفيها تعب على الجسد، وقت الراحة، يتركها هذا النائم ويذهب من جراء الله تبارك وتعالى ومن أجل الله فيصلي وتعتدي عليه. من عادى لي وليا، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، فقد آذنته بالحرب، يحاربك الله، ومن حاربه الله قصمه. ما أحوجنا إلى هذا الفقه أيها المباركون؟ هذا كله في بعض آيات، في بعض آيات يقول هذا المقصر المسكين. نقرأ في كتب التفاسير ماذا يقول المفسرون، ماذا يقول شراح الحديث، علماء فسالت أودية بقدرها. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الله عز وجل إلى آخر الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، طلبت من الله فلبى الله طلبك. استشعر هذه الآية وأنت تسأل الله الهداية، استشعر هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من الذي يهدي؟ الله تبارك وتعالى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملحا على عمه أبي طالب والحديث في الصحيحين، يقول له: يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يطلب منه أن يقول كلمة التوحيد، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب. فمات عليها. انظروا محاولة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المتأمل في هذا الحديث، ليس هنالك أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسأل لعمه أن يقول هذه الكلمة، لكنه أبى، لأنه قد سبق في قدر الله تبارك وتعالى أنه لا يهتدي. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دعاء القنوت نسمع: اللهم اهدنا في من هديت. لا يمر علينا هكذا. أنت تطلب الهداية من الله. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن شاء أقام قلبه. نسأل الله أن يقيم قلوبنا على الحق والسنة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ما أحوجنا إلى الدعاء جميعا أيها المباركون. نحتاج أن ندعو ليل نهار، لأن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن علم الله منه صدق النية والإخلاص في دعائه لا يخيب أبدا، لأنه وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما، وهذه في أول آية: الحمد لله رب العالمين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني. الحمادون كثيرو الحمد. كثير منا تسأله هذه الأيام: ما أخبارك؟ ما كذا ما كذا. يسرد لك قائمة من المساوئ، ينسى النعم التي هو فيها، ينسى أنه يتكلم بلسانه وهذه نعمة، ينسى أنه واقف على رجليه وهذه نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلنكن من أفضل عباد الله يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، لنكن من أهل الحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ما أحوجنا أن نرطب ألسنتنا بمثل هذا، بما أرشدنا إليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. لا إله إلا الله إذا عودت عليها لسانك تكون سهلة حين الغرارة، حينما تحتاج إليها. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما أحوجنا إليه، نعود ألسنتنا على ذكر الله. جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتشبث به استمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطب لسانك بذكر الله، استبدل الكلمات النابية البذيئة بذكر الله. حتى إذا أردت أن تقسو على ابنك في البيت قل: أصلحك الله. إذا سمعها وهو طفل صغير ظن أنها كبيرة وأنت تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو أموالنا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر. كثير من الأمهات الآن في البيت لو يفعل شيئا يسيرا، طبق وانكسر مثلا، والله بتقدير الله حتى هذا الطبق والله قد سجل الله عز وجل هذا الأمر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. ربما دعت عليه بكسرت يده أو كذا أو كذا أو كذا، فيوافق ساعة إجابة، فيأتي بعد ذلك الشيطان ليحزنها: أنت السبب وأنت كذا وأنت كذا، فيصبح هذا البيت في غم وفي هم. فما أحوجنا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان العبد حسنات. فما أحوجنا كلمة بسيطة يسيرة لمن بسطها ويسرها الله عز وجل له وعليه، نعود ألسنتا عليه. كلما سألك سائل: الحمد لله، حتى لو كنت في ضيق، لكن ما يمنع أن يقول لك الطبيب: مما تشكو تقول كذا وكذا وكذا، ما يمنع. المحكمة تذهب إلى القاضي يقول لك: ماذا فعل بك فلان، ما يمنع. هذه أمور مستثناة، لكن تعرف تشكو الله تبارك وتعالى إلى خلقه الذين لا يستطيعون أن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد قدره الله لك. كن من العقل، نكون جميعا من العقلاء ونتدبر. ثم سورة الزلزلة، يقول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها اضطربت وتحركت بعد سكونها. الآن نراها ساكنة لا تتحرك بنا ولا تميل، جعل الله عز وجل لها الجبال أوتادا، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تتأمل كرة معلقة في كون فسيح، من الذي يدبرها إلا الله؟ والله ما أحوجنا إلى التأمل والتدبر والتفكر. من قرأ أواخر سورة آل عمران: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ما خلق هذا عبثا ولا سدى. نحتاج إلى تأمل. عندما تخرج في ليلة مقمرة انظر إلى القمر، انظر إلى النجوم، وانظر إلى هذه الملكوت وإلى هذه الأفلاك، وانظر وانظر وتعجب من صنع الله تبارك وتعالى. هذا يزيد إيمان، يجدد الإيمان في القلوب، يجعل إيمان العبد قويا، يعلم أن الله تبارك وتعالى هو المدبر، هو المصرف لهذا الكون. ما تموت من نملة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الحياة في هذا وجعل الموت لهذا، كله بيد الله. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما أحوجنا إلى التدبر. قال تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها، أي عندما تقوم الساعة وتضطرب وتأتي زلزلة الأرض وتحركها وتخرج ما فيها من موتى ومن كنوز. جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله مطرا كمني الرجال فينبتون من الأرض كما ينبت البقر. هؤلاء الذين في قبورهم يخرجون يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم جراد منتشر كالفراش كما ذكر الله تبارك وتعالى. نتأمل مثل هذه الأحداث التي ذكرها الله تبارك وتعالى. مدح الله تبارك وتعالى أول ما مدح في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذه من الغيبيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بما عمل العاملون على ظهرها، عليك شهود يوم القيامة. إذا ما خلوت بريبة في ظلمته والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق السماوات بائن من خلقه يسمع دبيب النملة السمراء السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تخفى عليه خافية، شهود عليه. إذا دعتك نفسك لمعاصي الله فتذكر أن الله يسمعك ويراك، تذكر أن الله تبارك وتعالى يجعل الأرض التي عصيت الله عز وجل عليها تكون شاهدة عليه، تذكر أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما ينفق من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينك وملك عن يسارك، الذي في اليمين يكتب الحسنات والذي في اليه الشمال يكتب السيئات. وقد أورد الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله حديثا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليمسك، يعني ما يكتب السيئات، 6 ساعات، فإن لم يستغفر العبد كتبت. هذه مهلة من الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما أحوجه. نحن الذين نحتاج إلى أن نستغفر في الدقيقة 1000 مرات لأن نقع في الذنوب والمعاصي كثيرا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. من الشهود الأرض، فإذا هممت بمعصية فتذكر أن هذه الأرض التي تفعل عليها هذه المعصية وتبارز الله عز وجل بهذه المعصية عليها ستكون شاهدة عليه. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم. حديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ما يرضى الله الظلم ولا يحبه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا الآن العبد يوم القيامة لكنه يرى ما أمامه من الأهوال، يرى جهنم قد جيء بها لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك يؤتى بها. دعوى الأنبياء والرسل حين يوضع الجسر عليها: اللهم سلم سلم، وهم المعصومون المختارون من الله تبارك وتعالى، المبلغون لعباد الله شرع الله تبارك وتعالى، يخافون. فما بالكم بمن دونهم؟ فما بالكم بأهل المعاصي والموبقات؟ كيف يكون حالهم؟ تبلغ القلوب الحناجر، يفر المرء من أخيه، من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المسألة عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يقول الأرض: ما أريدها تشهد، أبغى شاهد من نفسي. يخاطب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان خصيل. فقال: فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. قبل، يقبل الله عز وجل له ذلك. وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه. هذا الذي تخاصم به وتجادل وتحاج الناس وقد تأخذ حقوقهم ظلما بلسانك، ربما يكون لسانك فصيحا وربما صليطا، والعياذ بالله الناس يستقون شرا، يختم الله على هذا الفم الذي يتكلم. فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. اليد والفخذ والرجل والعين، هذه الأركان كلها تتحدث. قال: فتنطق بأعمى. العين بما زنت من النظر، واليد بما زنت من البطش وأخذ أموال الناس وضرب الناس وفعل كذا وكذا، والرجل بما مشت إليه من المعاصي والموبقات. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، يفتح له فمه الآن ليعود فيتحدث، فيقول لأركانه: تبا لك وسفقا، إنما عنك كنت أناظر، كنت أدافع عنك، ما أريد نار جهنم تصلى، لكن هيئات. قال الله تبارك وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. نختم الله على الفم. تخيل مثل هذا، هل تستطيع أن تفر من هذا؟ والله لا أنا ولا أنت ولا صاحب القوة ولا صاحب الجاه ولا السلطان ولا غيره، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه عريان، فما خلقك الله؟ فما أحوجنا أن نتأمل في هذا. وقالوا لجلودهم، قال تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فإذا هم يوزعون. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. سمعك هذا إذا أرخيته للغنى وللغيبة والنميمة وكذا وكذا، يشهد عليه يوم القيامة. المسألة ليست بسيطة، المسألة تحتاج منا إلى تأمل جميعا. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم، الآن يأتي الحوار، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء كما جعلك أنت تنطق، اجعل يدك تنطق واجعل جلدك ينطق، إنه على كل شيء قدير. فتأمل عبد الله مثل هذه الآيات، لا بد أن تكون لنا مثل هذه الآيات عظات، خاصة عندما نهم بالجريمة، نهم بمعصية الله تبارك، نهم بظلم الناس، نهم بالقيل والقال في أعراض الناس بدون مسوغ شرعي. نأتي ونتفكه بعرض فلان وفلان كذا وفلان كذا، وكأن الله جعلنا على الناس رقيب. اهتم بشؤون نفسك، تتبع ما عندك من الزلات. ما أحوجنا خاصة نحن في هذه الأزمان، الحمد لله، من نعم الله علينا هذه الأجهزة التي بين أيدينا. عندما تراقب الله تبارك وتعالى، لأن فيها من الخير وفيها من الشر، وكذلك تزرع في أهل بيتك، في الزوجة والأولاد، مراقبة الله. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذه عقيدة المؤمن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، في أي مكان ما يخفى على الله شيء، لا تخفى عليه خافية. قل لابنك هذا، وقل لابنته، وقل للزوجة، وقبل هؤلاء قل لنفسك. إذا جلست في بيتك في دارك وحدك وهذا الجهاز بين يديك، اتق الله، راقب الله تبارك وتعالى، كن من أهل الخشية. ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد يذكر نفسه بمثل هذا، والله نحتاج متحدث وسامع. إذا الله قال وقوله الحق وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن تنفعه. نذكر أولادنا وأزواجنا في بيوتنا أنك إذا حملت الجهاز هذا وانطلقت مبحرا في عالم النت، لا تظن أن الله لا يراك. ولذا قال بعض السلف وأظنه محمد بن واسع: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: ليستحي أحدكم من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه. يعني لو أتى رجل صالح وأنت جالس على معصية في جهازك تبطلك تستحي، هذه فطرة غريبة. فعليك أن تتقي الله، أن تستحي من الله. تأمل أنك ستوضع في قبرك، يحملونك ويضعونك أعز الناس إليك وأحبابك في ذلكم القبر، ويهلون عليك التراب، يتفرقون، يقتسمون المال تركة قسمها الله تبارك وتعالى، وتبقى أنت في صندوق العمل بما أسلفت، ولا تستطيع أن تنكر شيء، والله ما تستطيع أن تفر، ولا يحابيك أحد، يبقى معك عمله. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول له: أنا عملك الحسن. اجعله الله تبارك وتعالى في صورة حسنة طيبة، لأنه يسر الناظرين. والعكس بالعكس، يأتيه رجل قبيح الوجه، منتن الثياب، قبيح المنظر، فيقول له: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك القبيح، العمل الذي قدمته في الحياة وأسلفته أنا هو. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نتذكر، وإذا وقعنا في زلة وفي معصية وفي ذنب، ولا بد أن نقع، أن نعود إلى الله، أن نكون من التوابين الذين يحبهم الله. إن الله يحب التوابين. في حديث أنس في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاة في صحراء وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، هربت منه، وقصته وذهبت، فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينيه، فتح عينيه، فإذا بدابته أمامه، فأخذ بخطامها، أمسكها أولا، وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي. يريد أن يقول: اللهم أنت ربي. من شدة الفرح أخطأ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كيف تصف فرح هذا الرجل الذي كان ينتظر الموت وجاءت له الحياة إلى قدميه، إلى مكانه؟ فرح لا توصف. الله أشد فرحا عندما يقول العبد: يا رب تب علي، ويكون صادقا في توبته. ما أحوجنا إلى ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.